بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، نستأنف بحول الله ومشيئته درس التفسير، ولا يزال حديثنا حول تفسير الآيات من سورة البقرة. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وعملا. تفضل يا فيصل. قوله تعالى بداية الآية 38، أكمل إلى نهاية الوجه الثاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
نبتدئ في تفسير الآية 40 من هذه السورة المباركة. يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ما المقصود بإسرائيل؟ من هو إسرائيل؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهو اسمه إسرائيل، ولهذا ينسب إليه. اليهود اليوم يقال إسرائيل أو بنو إسرائيل، فهم أبناؤه وأحفاده. يقول عز وجل: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. المقصود أوفوا بعهدي يعني امتثلوا أمري الذي أمرتكم به. أوف بعهدكم، كيف يكون أوف بعهدكم؟ ما هو عهدهم؟ أي الأجر والثواب لمن أطاعه. وهذا ليس خاصا باليهود، ليس عهدا وميثاقا خاصا باليهود، وإنما هو عهد بين الله جل وعلا وبين خلقه، وهو عهد تفضل وكرم. وإلا لو عذب جميع خلقه لم يكن لهم ظالما تبارك وتعالى، لكنه من كرمه وجوده وإحسانه أنه أخذ عهدا على نفسه أن من أطاعه فله الجنة، وأما من عصاه فيختلف الأمر على حسب نوع المعصية، فإن كانت شركا فإنه لا يغفر، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن كان دون الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. إذن أوفوا بعهدي يعني امتثلوا أمري. والعهد هنا إما أن يقال عموم الأوامر، أو يقال العهد الذي هو الأصل، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على جميع بني آدم، كما سبق في اللقاء السابق تحدثنا عن هذا وذكرنا قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا الميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على جميع البشرية، وهو عبادته وحده لا شريك له. ولا شك أن اليهود بهذا الحال الذي هم عليه، سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى فيما سبق، هم على ضلالة، لم يكونوا على العهد والميثاق الذي أراده الله تبارك وتعالى. في الآية التي بعدها، طبعا إذا فيه شيء يا إخوان دائما أقول إذا فيه سؤال حول أي آية ننتهي منها، أي واحد عنده سؤال قبل أن نتعداها. الآية 41 يقول عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. آمنوا بما أنزلت، يعني ما المقصود؟ اللي هو القرآن الكريم، مقصود القرآن الكريم. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ليس المقصود طبعا هنا التوراة والإنجيل في قوله بما أنزلت، لا، وإنما المقصود القرآن. مصدقا لما معكم أي مصدقا لكتبكم، كتاب التوراة وكتاب الإنجيل. كيف يكون مصدق؟ مصدق لها في ماذا؟ نعم، قبل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدق لما في، نعم، في هذين الكتابين من عقيدة التوحيد والأخبار، بأخبار كثيرة، بعضها في أخبار الأمم السالفة وبعضها في أمور غيبية في المستقبل ستحدث. فالله عز وجل أنزل في هذا القرآن ما يوافق ما كان في الكتب السماوية السابقة، وأيضا منها أن هذا القرآن مصدق لما جاء في نبوءة وبشارة التوراة والإنجيل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي وسيكون هذا النبي هو خاتم الأنبياء، وقد ورد هذا صريحا في الإنجيل كما تعلمون، فإن عيسى عليه السلام قد بشر قومه بأنه سيأتي من بعده رسول اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، في قولها: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، هل اليهود هم أول من كفر بالقرآن؟ ما رأيكم؟ ليسوا هم أول، كفار قريش سبقوهم ولا لا؟ كفار قريش كفروا قبلهم، كيف يقول ولا تكونوا أول كافر به؟ نعم، يعني ممكن نقول يعني لا تكون أول كافر به من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. وإلا من حيث العموم فالمشركون، مشركو العرب قريش، قد كفروا بالقرآن قبل أن يكفر به اليهود. نعم. ثم يقول جل وعلا في الآية 44: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كان زعماء اليهود يأمرون الناس، يعني يأمرون قومهم بالبر والخير وفعل الطاعة، ولكنهم يخالفون ذلك، فنهاهم الله جل وعلا أن يفعلوا ذلك، أن يفعلوا ليس الأمر وإنما مخالفة ما يأمرون به. وهذه الآية يستدل بها كثيرون على غير وجهها الصحيح في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان الإنسان واقعا في النهي غير مؤتمر بالأمر. فكثيرون لما يطلب منها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول أنا محتاج أصلا من يأمرني وينهاني، فكيف تريدني أن أنا الذي آمر الناس؟ أتأمرون الناس بالبر؟ يستدل بهذه الآية ويقول أنا أخشى أن أكون من هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. نقول الأمر بالبر هذا مطلب الله عز وجل ما نهى اليهود عنه، وإنما نهاهم عن الشيء الثاني وهو كيف تنسون أنفسكم، كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وليس أن تتركوا الأمر بالخير والبر، لا، فهذا مطلوب من الجميع سواء كان الإنسان طائعا أو كان مقصرا، الأمر للجميع، لكن اللوم على من يأمر الناس بالخير وينسى نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في المسند وغيره وحسنه الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي فرأيت أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار عافانا الله وإياكم، فقلت من هؤلاء؟ فقيل لي: هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. فهذا فيه تحذير وتنبيه لكل آمر بمعروف وناهي عن المنكر أن يتقي الله في نفسه وأن يكون هو أول المبادرين بذلك. الآية 45: يقول الله عز وجل: الذين، أو قبل ذلك: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الضمير في إنها يعود على ماذا؟ قيل إنه يعود على الصلاة، مع أن الأمر للإثنين: استعينوا بالصبر واستعينوا أيضا بالصلاة، فهذا أحد الأقوال أن الضمير يعود على الصلاة. قالوا: لأن الصبر داخل في الصلاة، الصبر داخل في الصلاة، فالأمر بالصلاة يدخل الصبر ضمنا فيه، فيكتفى بالأمر بالصلاة. واضح؟ هذا أحد القولين. القول الثاني أن الضمير هنا يعود عليهما، أي على الصلاة وعلى الصبر، لكن ظاهر الضمير أنه يعود على مفرد، قل لا، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها، لو كان يعود على الاثنين في ظاهر الأمر لقال وإنهما، لكنه قال وإنها، فكيف يقال أنه عائد على الاثنين؟ يقال أنه عائد على الاثنين أن هناك محذوف، وتقدير الآية: وإن كل خصلة منهما لكبيرة إلا على الخاشعين. هنا التقدير، وإنها يقال هنا تقديرها: وإن كل خصلة أو صفة منهما لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا له نظائر في القرآن الكريم، فالله عز وجل يقول في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت ماذا؟ أكلها. لاحظت أن الكلام السابق عن جنتين ثم قال أكلها، ولم يقل أكلهما، مع أن المقصود نعم الاثنتين الجنتين، فكيف يكون التقدير؟ التقدير أي كل واحدة منهما آتت أكلها، كل واحدة منهما آتت أكلها، فهو إذن يعود على ما سبق، وفي الكلام تقدير، والعلم عند الله، والأمر محتمل هذا وهذا. الآية 46 يقول عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما هو الظن هنا؟ الآن هذه الصفة صفة مدح، واضح ولا لا؟ الصفة هنا مدح، لأن الله عز وجل ذكرها في معرض الكلام عن أهل الصلاة، فقال إلا على الخاشعين، ثم وصفهم بأنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فما هو الظن هنا؟ ليس الظن المتبادر للذهن وهو موضوع الشك أو احتمال أحد الأمرين، لا، لأن لو كان الأمر كذلك لكان هذه صفة ذم وليس صفة مدح. إذن الظن في كتاب الله عز وجل يأتي على أحوال، فقد يأتي على الظن في معناه المعروف وهو ما كان ضد اليقين. ومثاله حد يذكر لنا آية من القرآن يأتي فيها الظن بمعنى الظن الذي هو دون اليقين؟ نعم، اجتنبوا كثيرا من الظن. نعم، غيره؟ نعم، ظن السوء. نعم، إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين، هذه الآية أكثر صراحة، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فالظن هنا ضد اليقين. ولكن يأتي الظن، وهذا لذلك بعض المفسرين ذكروا أن الظن من ألفاظ الأضداد، ألفاظ الأضداد يعني التي تحمل معنيين متضادين مع أن اللفظة واحدة. يعني مثلا من ضمن الكلمات في اللغة مثلا كلمة جليل، جليل تأتي بمعنى عظيم وتأتي بمعنى حقير، ما الذي يوضح هذا؟ سياق الكلام. لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعت أو نعي إليها أبوها وأخوها وزوجها حتى وابنها، فكانت تقول في كل ذلك: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأته فقالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. يعني إيش؟ سهلة. فجلل هنا يعني بمعنى سهل، والجلل والجليل معناهما واحد. وفي المقابل يأتي هذا بمعنى التعظيم، يقول أبو تمام: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. ليجل الخطب، هل معناها ليسهل أو ليعظم؟ يعظم. إذن الذي يوضح هو السياق. فهذه الآية هنا: الذين يظنون، المقصود اليقين وليس الظن بمعناها العام المشهور. إذن الظن هنا هو بمعنى اليقين. الآية 47 يقول عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هل اليهود هم أفضل من في العالم؟ نعم يا أبو ياسر، في زمانه نعم، كما قال المفسرون إن المقصود فضلتكم على العالمين في زمانكم، وليس تفضيلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل: لكن الخطاب هنا موجه لمن؟ لا، ها؟ متى؟ في أي زمن؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب موجه لهم: يا بني إسرائيل، ولا يتكلم عن الأموات اللي كانوا في عهد موسى عليه السلام، لا، هو يخاطب اليهود الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب إذا كان الأمر ظاهر موجه لهم، فظاهر الأمر أنهم هم الأفضل. واضح الإشكال؟ قال بعض المفسرين: ليس المقصود هم، إنما المقصود آباؤهم، وافتخار الإنسان بآبائه على فعل مجيد هو نوع من الافتخار له هو. واضح؟ فالمقصود آباؤهم وأجدادهم وليسوا هم، لكن وجه الخطاب إليهم لأن الفخر يلحقهم ولأن الشرف يتبعهم. ولا شك أن من افتخر بآبائه وأجداده في كونهم صالحين فهذا مما لا يلام الإنسان عليه. طبعا مما يدل على أن المقصود بقوله عز وجل وأني فضلتكم على العالمين أنه ليس المقصود أفضلية اليهود، أن الله جل وعلا جعل الأفضلية المطلقة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا دليل على العموم في التاريخ كله، لكن فضلتكم على العالمين محصورة ومقصورة على اليهود في عهد رسول الله في عهد موسى عليه السلام. الآية 48: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يقبل منها شفاعة، ما المقصود بقوله شفاعة؟ يعني لا يقبل منها شفاعة شافع، لا يقبل منها شفاعة شافع، يعني أن يشفع له أحد، لن ينقذ أحد، هذا المقصود. هذا من الله عز وجل زجر وتخويف: اتقوا يوما وهو يوم القيامة، فإنه في ذلك اليوم لا ينفعكم أن يشفع لكم أحد. قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا يدل على أن الآية هنا مقصود بها الكفار أو المسلمون، ما رأيكم؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. إذا قلنا أن الشفاعة غير مقبولة في حق إنسان، فالأصل أن يكون هذا الإنسان كافرا، لأن الكفار لا تقبل فيهم شفاعة. أما غير الكفار فالشفاعة مرهونة، مرهون قبولها كما تعلمون بشرطين اثنين. ما هما؟ الإذن للشافع أن يشفع، والثاني الرضا عن المشفوع له، وهذا ممكن أن يكون في حق أفراد المسلمين. هناك بعض المفسرين ذكر أن معنى شفاعة ولا يقبل منها شفاعة، شفاعة الموعظة، تذكير، يعني لا يكفي ذلك في ذلك الوقت: يا ليتني كنت، ويا ليتني فعلت، ويا حسرة على ما فرطت، إلى آخر من هذه الكلمات، فإنها لا تجدي ولا تنفع مثل هذه الكلمات في يوم القيامة. قال جل وعلا: ولا يؤخذ منها عدل. ما هو العدل؟ نعم، طيب، الفدية. نعم، العدل الفداء، الفدية. لا يقبل منها عدل، أي لا ينفعها فدية تفتدي بها ولو كانت كل ما في الأرض ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. فالفدية لا تنفع الإنسان يوم القيامة. الآية 49 يقول جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يسومونكم سوء العذاب، معنى يسومونكم أي يذيقونكم أشد العذاب، سوء العذاب أي أشد العذاب، أو يقال معناها يديمون عذابكم، يعني عذاب مستمر دائم، فهي تحتمل المعنيين. المعنى الأول ما هو؟ يسومونكم أي يذيقونكم، والثاني يسومونكم يديمون العذاب عليكم، فهو عذاب مستمر لم ينقطع. وهذا المعنى الثاني يؤخذ من قول العرب عن الإبل التي ترعى في مرعاها طول السنة أو أغلبها، الإبل أو الغنم أو غيرها، يقال سائمة، يعني دائمة المرعى. فهذه اللفظة مشتقة من هذه العبارة. قال عز وجل: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم تعود على ماذا؟ نعم، إذا عادت على العذاب معناها البلاء، وش يكون المقصود به هنا؟ ها، الاختبار، اختبار من الله لكم، هذا أحد المعنيين. وفي ذلكم أي وفي ديمومة العذاب عليكم واستمراره من قبل آل فرعون عليكم، هو نوع اختبار لكم لينظر الله هل تصبرون أو لا. هذا المعنى الأول، واضح المعنى هنا؟ وفي ذلكم بلاء، أي وفي هذا العذاب بلاء لكم واختبار. المعنى الثاني أن كلمة بلاء معناها نعمة، نعمة، وفي ذلكم أي وفي ذلك نعمة لكم. كيف تكون نعمة؟ إذن هنا الضمير لابد أن يختلف، يعود على ماذا؟ إيه نعم، أول آية، أول آية يقول الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون. إذن الله أنعم عليكم بماذا؟ ليس بديمومة العذاب، وإنما بنجاتكم من آل فرعون الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب. مفهوم؟ إذن محتمل المعنى، وهذا ممكن يقال أيضا هذا حتى الآن هنا يأتي باللفظة هنا بمعنيين متضادين كما تلاحظون. وهذا الذي ذكرناه من قبل في أول دروس التفسير في المقدمة، ذكرنا أن التفسير في تفاسير العلماء أغلبها من نوع التفسير بإيش؟ تنوع، ولكن قد يأتي تفسير تضاد، وهذا من أمثلتها. هنا تفسير تضاد، فالمعنى الأول بلاء بمعنى اختبار وامتحان، والمعنى الثاني أو التفسير الثاني عكس ذلك، وهو أنها نعمة وفضل من الله عز وجل. الآية 50 يقول عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرقنا بكم، أحد التفسيرين فرقنا لكم، فالباء هنا بمعنى اللام، فرقنا بكم البحر أي فرقنا لكم البحر، فجعلناه فرقا، يعني جاء في وسطه أو وضعنا في وسطه اليابسة ففرقت الماء بعضه عن بعض، هذا أحد المعنيين. والمعنى الثاني فرقنا بكم البحر أي فرقنا البحر بسببكم، يعني من أجلكم، فالباء هنا تكون إيش؟ سببية، فرقنا البحر بسببكم، بسببكم يعني بسبب دخولكم فيه أو من أجل أن تدخلوا فيه فلا تغرقوا. الآية 51 يقول عز وجل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هنا نريد أن نوضح قضية عبادة بني إسرائيل للعجل كيف تمت. لما أنجى الله موسى عليه السلام وقومه وخرجوا من البحر، كانوا وهم في طريق دخولهم إلى مصر لم يكن عندهم كتاب منزل من الله عز وجل يعرفون به أحكام الحلال والحرام وأمر الدنيا والآخرة، فالله جل وعلا وعد موسى أن ينزل عليه كتابا يكون فيه بيان لكل ما يحتاجه بنو إسرائيل، فوعد الله موسى 30 ليلة أن يأتي إلى ربه لملاقاة ربه في مدة مقدارها 30 ليلة، وبعد 30 يرجع إلى قومه بالكتاب فيبين لهم ما يحتاجون إليه. فأخبر موسى عليه السلام قومه بذلك وأنه ذاهب إلى ميقات ربه وسيمكث 30 ليلة ثم يعود إليه. من ضمن الأخبار التي تذكر في هذا الموطن أن بني إسرائيل كانوا يوم أن كانوا مع الأقباط قد استعاروا منهم حليا وذهبا، قالوا لحاجتهم في أعراسهم ونحوهم فاستعاروا حليا وذهبا على أن يعيدوها مرة أخرى، لكن قدر الله أن الله أهلك آل فرعون فبعضهم أراد أن يأخذها، فقال لهم هارون، وقيل أنه السامري هو الذي قال لهم هذا القول، وهو أن هذه لا تحل لكم، هذه الحلي ليست لكم وإنما هي لآل فرعون، لكن آل فرعون غرقوا وماتوا، فما هو الحل؟ اجمعوا جميع حليكم ثم ألقوها في حفرة لأنها ليست لكم. فهذا كان مثار خلاف أو حديث بين بني إسرائيل في الفترة التي غاب عنهم فيها من؟ موسى عليه السلام. لما انتهت 30 ليلة لم يرجع موسى، لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد أتمها بعشر ابتلاء واختبارا لبني إسرائيل، فأتم الله عشرا بعد 30. فلما انتهت 30 ليلة وانتظر بنو إسرائيل موسى عليه السلام ولم يأتهم، بدأ الشك يساورهم، فاستغل الفرصة الثامنة. هنا شيء نسيت أن أذكره، وهو أن موسى عليه السلام لما أراد الذهاب لميقات ربه جاءه جبريل عليه السلام. جبريل جاء على فرس، ذكر بعض المفسرين أن هذا الفرس الذي جاء عليه جبريل كان لا يقع حافره، لا يقع حافره على شيء من الأرض إلا أحيا الله هذا الشيء الذي تحت حافر ذلك الفرس، كان أصبح شيئا حيا له روح وحياة. السامري رمق جبريل وهو على فرسه وعلم أن هذا شيء مختلف عما يعرفه الناس، فقبض قبضة من أثر الرسول، يعني جاء إلى موطن حافر الفرس الذي كان عليه جبريل أحد الآثار اللي مشى عليها، فأخذ القبضة، أخذ قبضة تراب وجعلها معه، إلى أن حصل ما حصل. لما بدأ بنو إسرائيل تساورهم الشكوك استغل السامري، وبعض المفسرين ذكر أنه كان منافقا أظهر الإسلام وهو غير مسلم، طبعا نحن نقول الإسلام لأن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا من حيث العقيدة، أما من حيث الشريعة فتختلف، ودليل هذا قول الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا وقول إبراهيم عليه السلام وجعلنا مسلمين لك، فهو كان منافقا فأراد أن يفتن بني إسرائيل، لكن مجرد الكلام لا يفتنهم، وإن كانت الشكوك بدأت تساوره لأنه وعدهم 30 ليلة ولم يأتي، فماذا صنع؟ أخذ هذه القبضة التي هي من أثر الرسول، ثم جاء إلى ذلك الحلي المدفون في الأرض فصاغ منه عجلا، صنع منه عجل تمثال عجل، ثم أخذ هذه القبضة ورماها على العجل فدبت فيه روح، فصار له خوار صوت، وعند بعض المفسرين أنه صار يمشي ويذهب، فالله أعلم بصحة هذا، لكن قضية الخوار هذه ثابتة في القرآن الكريم. ثم قال لبني إسرائيل هذا إلهكم وإله موسى، وإله موسى فنسي، من الذي نسي؟ موسى، يعني أن موسى هذا هو إله أصلا، لكن هو نسي أن هذا إله، وموسى الآن مات انتهى، هذا هو إله. والدليل على هذا أنه كما تلاحظون له خوار وفيه روح، لاحظتم الفتنة كيف، وبنو إسرائيل لا يزال الإيمان ضعيفا في قلوبهم، إضافة إلى جبلتهم التي يعرفها الجميع من سرعة التقلب وسرعة الارتداد والانتكاس، فصدقه قوم كثيرون وعبده أكثر بني إسرائيل. قال الله عز وجل يا موسى إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، إلى آخر الآيات التي سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في عدة سور من القرآن الكريم. إذن هم عبدوا العجل واتخذوه إلها كما قال الله عز وجل على لسان موسى وأنتم ظالمون، قال عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الكتاب ما هو؟ التوراة. طيب الفرقان؟ القرآن. هل موسى أوتي القرآن؟ هي نفس التوراة، المقصود الفرقان من باب التوضيح أن هذه التوراة فيها الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، فهي زيادة وصف وهذا كثير في كلام العرب أنه يأتي أحيانا اللفظ نفسه مكررا مرة أخرى من باب زيادة التوضيح فقط. مثل قول عنترة الشطر نسيت الأول البيت لكن أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أقوى وأقفر معناهما واحد لا فرق بينهما، لكن يؤتى أحيانا به لزيادة التأكيد والوصف. فقوله عز وجل وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان تأكيد للتوراة أنها أيضا كتاب يفرق بين الحق والباطل. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الآن نبدأ في الحديث أو شرح بلوغ المرام. تفضل يا محمد، حديث اليدين. نعم تفضل، أخذ اللقطة حتى اسمه. نعم نعم. النسيان المعروف هنا نعم على موسى عليه السلام. يقول السامري إن موسى هذا هو إله العجل تعالى الله عن ذلك، لكن موسى نفسه نسي ومات الآن، فهو كان يظن أنه مات وهلك فلن يأتي له بالجواب. هذا المعنى، هذا الظاهر، وقد تكون طبعا هناك معاني أخرى غير هذا المعنى.